بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. وصل الكلام إلى المرجح الثالث الذي ذكر لترجيح الحرمة على الوجوب، ترجيح دليل النهي على دليل الأمر. المرجح الأول كان يحاول يسعى إلى الترجيح من خلال الأقوائية الدلالية لدليل النهي على دليل الأمر، والمرجح الثاني وجدنا أنه يسعى على أساس ترجيح دليل النهي على الأمر من خلال الأقوائية الملاكية، ملاكه أقوى. الدليل الثالث، المرجح الثالث يريد أن يعتمد الاستقراء، يعني نتتبع حالات الشارع. ماذا يفعل؟ حالات الشارع عندما يتردد أمر المكلف بين كون هذا الفعل واجب وكونه حرام. دليل الحرمة يشمله، دليل الوجوب أيضا يشمله. هذا مورد اجتمع فيه دليل النهي ودليل الأمر، مورد الاجتماع كيف يتعامل معه الشارع، في الموارد الأخرى كيف يتعامل. هناك حرمة تعيينية وهناك وجوب تعييني. الشارع عادة يقدم أي الطرفين على الآخر، فلنتتبع منهج الشارع وطريقته. عليكم السلام شيخنا، تفضلوا مولانا شيخ. يتتبع منهج الشارع وطريقته، وهذه الطريقة، طريقة الاستقراء، تحتاج إلى أن يحصل لدينا جزم بها أن هذه الطريقة هي منهج تجيز لنا أن نتبع ونقتفي أثره، أن لا نبني على الخصوصيات. لا توجد خصوصيات لدى الشارع عندما حكم بهذا الحكم في هذا المورد بذاك الحكم، فإذا جمعنا موارد كثيرة حينئذ قد يحصل لنا مثل هذا الوضوح. طيب، الاستقراء هل يمكن يا أصحاب هذا المرجح أن تعطونا أمثلة له؟ هم بحثوا وجدوا مثالين. المثال الأول يرتبط بالمرأة الحائض، والمثال الثاني يرتبط بالوضوء من ماء هو فيه علم، من ماءين فيهما علم إجمالي بالنجاسة. قالوا هذان المثالان وجدنا أن الشارع قدم فيهما التحريم على الوجوب. أما المثال الأول، امرأة عادتها 5 أيام، وفي اليوم في نهاية اليوم الخامس ينتهي عندها الدم، تطهر في نهاية اليوم الخامس، لكن صدفة في هذا الشهر مثلا استمر عندها الدم. في اليوم السادس وجدت أن الدم مستمر عندها، ماذا تفعل؟ كيف تتعامل؟ كيف تتعامل مع الدم؟ هل هو تبني على أنه دم حيض، دم استحاضة؟ ماذا تفعل؟ هناك رأي فقهي يقول أنها يجب عليها أن تستظهر، يعني تبقى تنتظر، تطلب ظهور حال الدم. كيف تطلب ظهور حال الدم؟ تبقى تنتظر. دم الحيض من الإمكان أن يستمر لدى المرأة إلى 10 أيام، ما قبل 3 ليس حيضا، ما بعد 10 ليس حيضا، ما بين 3 و10 الدم الذي يستمر هو حيض. فهي تطلب ظهور هذا الدم، تنتظر إلى يومها العاشر، لعله ينقطع عند اليوم السابع، عند اليوم الثامن، عند اليوم التاسع. إذا انقطع إلى اليوم العاشر راح تعرف أن هذا الدم هو دم حيض. أما إذا لم ينقطع، استمر ولم ينقطع، تجاوز العشرة، راح تعرف أن هذا الدم ما بعد اليوم الخامس ليس دم حيض. فعليها أن تستظهر في هذه الفترة، فترة الاستظهار. حرم عليها الصلاة، دخول المسجد، تعمل بأعمال الحيض، لكنها تبقى تنتظر. فإذا تجاوز العشرة تقول خلص، من يوم ستة هو استحاضة وأنا مطلوبة صلاة، علي أن أقضي. أما إذا انقطع عند الثامن، عند التاسع، تقول هذا دم حيض، وحسنا فعلت. هذا الرأي يقول يجب الاستظهار. هناك آراء أخرى، ثلاثة آراء أخرى في المسألة. إحنا الآن نتحدث وفق هذا الرأي، ولعله المشهور، نتحدث وفق هذا الرأي، الرأي القائل بوجوب الاستظهار عليها. هذا الرأي يعتقد أن الاستظهار واجب، ويحرم عليها الصلاة، تحرم عليها الصلاة في فترة الاستظهار، من حين خلوص انتهاء أيام عادة إلى حين انقطاع الدم يحرم عليها الاستظهار. ماذا يعني ذلك؟ يعني أن هذه المرأة من بعد انتهاء أيام العادة إلى انقطاع الدم، لو انقطع الدم في اليوم الثامن، يعني اليوم السادس والسابع والثامن استمر عندها الدم، كانت هي تحتمل، لو إحنا الآن أمام هذه الحالة سوف نبقى يدور الحال لدينا بين احتمالين في هذه الأيام الثلاثة، إما يجب عليها الصلاة، إما تجب عليها الصلاة، وإما يحرم عليها الصلاة. يعني ما عندما تنتهي الأيام العادة مالتها، ما ندري، لو نقولها صلي، لأنه يحتمل أنها ليست حائض إذا استمر، فإحنا ما عندنا علم الغيب، ما ندري، إحنا نستظهر، هي الآن لا علم الغيب لديها، هي تبقى الآن تريد تطلب ظهور حال دمها. لو استمر الدم إلى ما بعد العاشر، إذن هذا استحاضة، فالصلاة واجبة عليها. إذا انقطع الدم في اليوم الثامن، إذن هذا حيض، فالصلاة حرام عليها. إذن يدور أمرها، حالها، بين وجوب تعييني للصلاة وبين حرمة تعيينية لها. لو كانت مستحاضة يجب عليها تعيينا أن تصلي، لو كانت حائض يحرم عليها تعيينا أن تصلي. ماذا فعل الشارع؟ حرم عليها الصلاة، يعني غلب جانب الحرمة ودليل لا تصلي بالنسبة إلى هذه المرأة اللي تعيش أيام استظهارها، غلب جانب الحرمة. هو لو كان مغلب جانب الوجوب لقال عليها أن تصلي، لكن لما منعها من الصلاة وفق هذه النظرية، أنه منعها من الصلاة، ولما منعها من الصلاة إذن غلب جانب الحرمة، إذن رجح دليل النهي لا تصلي على دليل أقيم الصلاة. هذا هو المثال الأول. المثال الأول إذن المولى عز وجل رجح جانب النهي وجانب التحريم على جانب الوجوب ودليل الأمر. المثال الثاني، أريد أتوضأ للصلاة، أمامي إناء، لكن أليس أحد هذين الإناءين قد وقعت فيه قطرة دم فنجسته قبل ساعة؟ نعم، أحدهما هو قد وقعت فيه نجاسة فتنجس، إذن أنا أجزم بنجاسة أحدهما وأعلم أيضا بطهارة الآخر. خب، في هذه الحالة ما هو الموقف؟ أنا بين احتمالين، إما تجب علي الصلاة، إما تجب علي الصلاة بالطهارة المائية، يجب علي أن أصلي بطهارة مائية، يعني واجب علي أن أتوضأ وأصلي. لو كان أن أمسك بأحد هذين الإناءين وأتوضأ به، لو كان هذا الإناء اللي أمسك به هو طاهر، إذن يجب علي الصلاة مع الطهارة مع هذا الوضوء. أما لو الذي أمسكت به كان نجس فيحرم علي إذن أن أتوضأ وأصلي بهذا الماء، يحرم علي. يدور الأمر بين وجوب تعييني لصلاتي مع الوضوء وبين حرمة تعيينية للصلاة مع الوضوء. لو كان هذا الماء طاهر حينئذ تجب علي الصلاة المذكورة، لو كان نجس إذن تحرم علي الصلاة المذكورة. فيدور الأمر بين الوجوب التعييني للصلاة المذكورة والحرمة التعيينية لها، دار الأمر بينهما. ماذا حكم الشارع؟ أي شيء حكم به الشارع؟ قال أريقهما، أريقهما وتيمم، أريقهما وتيمم. عندنا روايات تقول أريقهما وتيمم. ماذا يعني ذلك؟ يعني رجح جانب التحريم على جانب الوجوب، ولذلك قال أريقهما، رجح جانب النجاسة على جانب الطهارة. لو أنه أراد أن يرجح جانب الوجوب لقال توضأ بأحدهما أو توضأ بكليهما، لقال أحد الأمرين. حينئذ رجح الأمر بالصلاة مع الوضوء على النهي، النهي عن التوضؤ بالماء النجس حالة لأجل الصلاة. لكنه فعل العكس، حرم علي الوضوء، أريقهما وتيمم. هكذا ورد الحكم، فرجح جانب الحرمة والنهي على جانب الوجوب والأمر. هذا المثال الثاني. قطعا أكو استفهامات إجت عندكم حول المثال الثاني، إن شاء الله راح تجدون أن المصنف يستحضر هذه الاستفهامات، استفهامات تكون صحيحة ستجدون إن شاء الله. هذا هو هذان هما المثالان الموردان اللذان يجعلاننا نقول أن طريقة الشارع هي ترجيح وتغليب جانب الحرمة على الوجوب. هذا هو المرجح الثالث، الاستقراء واستخبار طريقة الشارع من خلال الموارد في الفقه والأحكام الشرعية. المصنف يقول أنا عندي 3 إشكالات على هذا المرجح. أولا من الواضح أن هذا الاستقراء ليس تاما كاملا، وإنما هو استقراء ناقص، والاستقراء الناقص لا يوجب إلا الظن، والظن لا حجية له. ما عندي دليل خاص يقول عندما يدور الأمر بين نهي وأمر فرجح النهي، أبدا. الشارع يرجح النهي أبدا، وإنما أنت تحاول أن تبحث عن منهج الشارع من الاستقراء. شقد كامل له، يعني كل موارد يدور الأمر فيها بين وجوب وحرمة الشارع وجدناه في كل الموارد يرجح ويغلب جانب الحرمة، هذا استقراء كامل تام. لا، ليس الأمر كذلك. أنت تستقرأ بعض الموارد وبعض الحالات، هذا استقراء ناقص، والاستقراء الناقص لا يوجب اليقين، وإحنا نحتاج إلى اليقين أو إلى دليل تعبدي، وفي المقام لا وجود له. هذا الإشكال الأول. إذن الاستقراء ناقص هنا ولا حجية له. الإشكال الثاني، نقول بل حتى استقراء ناقص في المقام معك، فإن الاستقراء الناقص الذي ينتج الظن هو ذلك الاستقراء الذي يبحث الباحث فيه، في يجد الباحث فيه مجموعة كبيرة من الأمثلة، يعني مجموعة معتد بها، تخليني أظن بأن هذا هو المنهج الذي يتبعه الشارع. أما مثالان وموردان، هذا أي هذا شلون استقراء؟ هذا شلون استقراء؟ أجي أقول طبيعة البشر هي الظلم، فأبحث في البشر في كل بلدتنا ألقى موردين فقط، أقول إذن أنا استقرأت طبيعة البشر فوجدتها ظالمة من نفرين، غير معقول، غير معقول. عشيرة معينة أقول هاي العشيرة سيئة، ليش سيئة؟ فيها فلان وفلان، أنا بحثت في العشيرة لكن أنا لم أجد أحدا، وجدت هذين الشخصين وهما سيئان، فاستقرأت. كيف حصل لك الظن؟ العقلاء لا يقبلون لك حصول الظن من خلال موردين ومثالين أبدا. إذن في الإشكال الثاني نقول أصلا هذا ليس من الاستقراء الناقص الموجب للظن، هذا هو الإشكال الثاني. الإشكال الثالث، لو تنزلنا قبلنا الظن وقبلنا أن الموردين في الاستقراء يوجبان الظن، ولكن في هذا الإشكال نقول هذان المثالان خارجان عن محل كلامنا، هنا لا يوجد لدينا لا في المثال الأول ولا في المثال الثاني ترجيح لجانب الحرمة على جانب الوجوب، لا المثال الأول ولا المثال الثاني. كيف؟ توضيح المصنف راح يمسك مثالا موردا ويتحدث عنه. يقول أما المورد الأول فهذا خارج عن محل كلامنا لسببين، لوجهين. الوجه الأول، من المحتمل وهذا احتمال معتد به، أن الشارع حرم الصلاة عليها، على هذه المرأة ذات الدم، حرم الصلاة عليها في أيام استظهارها لأجل قاعدة شرعية فقهية اسمها قاعدة الإمكان. إذا قبلنا قاعدة الإمكان التي فيها نصوص تدل عليها، والتي تقول كل دم تراه المرأة وأمكن أن يكون دم حيض فهو دم حيض، اللي دون الثلاثة لا يمكن أن يكون دم حيض، اللي فوق العشرة لا يمكن أن يكون دم حيض، أما إذا كان ما بينهما هذا يمكن أن يكون دم حيض، إذن هو دم حيض. قاعدة الإمكان، ما أمكن أن يكون دم حيض فهو دم حيض. إذا قبلنا هاي القاعدة فمن الممكن أن الشارع عندما حرم الصلاة عليها إنما فعل ذلك لأجل أن ما أمكن أن يكون دم حيض فهو حيض، يعني حكم بحيضيته لأجل أنه يمكن أن يكون دم حيض، فيكون هذا من قبيل قاعدة الإمكان. إما أن وجوب الحيض لأجل قل قاعدة الإمكان، أو أن هذه الرواية تكون من ضمن أدلة قاعدة، هذا المورد من ضمن قاعدة أدلة قاعدة الإمكان، أيا كان لا فرق بيننا، فحرمة الصلاة عليها لأجل قاعدة الإمكان لا لأجل أن جانب الحرمة يرجح ويغلب على جانب الوجوب، لا أبدا أبدا، لا لأنه دار الأمر بين حرمة الصلاة وبين وجوبها، وحرمة الصلاة أهم عند المولى، يعني جانب التحريم أهم عند المولى من جاء غلب هذا على ذاك، لا ليس الأمر كذلك، وإنما لأجل قاعدة الإمكان في الحيض، لأجل قاعدة لأنه يمكن أن يكون حيضا ولذلك هو يرى أن هذا حيض، يرى أن هذا حيض فحرم الصلاة عليها من هذا الباب. هذا أجنبي عن محل كلامنا، هذا احتمال آخر، وهذا يجي في كل مورد تجري فيه قاعدة الإمكان. ما يفرق بعد مبتدئة ذات عادة كل مولد، لأن الاستظهار هم يجي بالمبتدئة هم يجي ذات العادة يجي الاستظهار. الاحتمال الثاني وهو أيضا معتد به أن الشارع حرم الصلاة من باب الاستصحاب، من باب الاستصحاب. هاي المرأة ذات العادة، هاي المرأة ذات العادة إلى يوم أمس، إلى اليوم الخامس هي جازمة بحرمة الصلاة عليها لأنها جازمة بحيضيتها. الآن اليوم السادس تشك في أنه حيض، فتشك في بقاء تلك الحرمة فتستصحب بقاء تلك الحرمة. فالشارع عندما حرم الصلاة على هذه المرأة حرم الصلاة عليها من أي باب؟ من باب إجراء قاعدة شرعية اسمها لا تنقض اليقين بالشك، الاستصحاب، حرم عليها من هذا الباب، لا من باب تغليب جانب الوجوب، جانب الحرمة على جانب الوجوب. بعيد عن هذا الباب، أن هناك تصارع وتعارك بين وبين، لا ليس من هذا الباب، وإنما هناك قاعدة شرعية يقين سابق شك لاحق، ابني على المتيقن السابق، ابني عليه. هذا مو من باب التغليب والترجيح، فهذا محتمل. إذن لا يحق لك أن تستند إلى هذا المثال وتقول هذا من ترجيح الحرمة على الوجوب، لا ليس من هذا الباب، لا يمكن أن تجزم بهذه الطريقة. يحتمل أنه من هذا الباب، ويحتمل أنه لقاعدة الإمكان، ويحتمل أنه للاستصحاب، يحتمل أنه للاستصحاب. طبعا الاستصحاب ما يجي بالمبتدئة، يجي بذات العادة. ليش يجي هذا؟ خلوا في بالكم، أقول ما يجي بالمبتدئة يجي بذات العادة. إيه أحسنتم، بعدها أول ما رأت الدم تستظهر في الأيام الثلاثة الأولى، أصلا من أول ما ترى الدم تبدأ بالاستظهار المبتدئة، ما تدري أنه هذا الدم حيض مو دم حيض، فكون تنتظر إلى أن تقضي علي تمضي عليها الثلاثة الأولى ولا يبقى الدم إلى العشرة، فهي في حالة استظهار. إذن هي من البداية ما عندها جزم بأن هذا حيض، ما عندها جزم عندما ترى الدم، لأن مو ذات عادة حتى تجزم، ما عندها جزم، وبالتالي الاستصحاب ما يجري بيها. إذا صار ذات عادة تتيقن بمجرد رؤية الدم أن هذا حيض. هذا هو الوجه الأول، أن هذا المثال غريب عن مسألتنا، خارج عن محل كلامنا. إما إحنا نطمئن بأن هذا من قبيل قاعدة الإمكان أو الاستصحاب، أو على أقل تقدير لا جزم لنا بذلك. هذا واحد. اثنين، حرمة الصلاة على الحائض، هذه حرمة، هذه حرمة من أي نوع؟ هذه حرمة من أي نوع؟ هل هي حرمة ذاتية أم أنها حرمة تشريعية؟ يعني يحرم على الحائض أن تصلي، يحرم على الحائض أن تصلي، قصدت التشريع أم لم تقصد؟ قصدت التشريع أم لم تقصد؟ تماما مثل لمسها القرآن ودخولها المسجد، حرمة ذاتية يحرم عليها مس كتابة القرآن أيا كان قصدها، ويحرم عليها الدخول في المسجد أيا كان قصدها. هكذا حرمة ذاتية، حرمة الكذب حرمة ذاتية، وحرمة الخمر حرمة ذاتية، حرمة الصلاة على الحائض من هذا القبيل، أو أنها حرمة تشريعية؟ هذا بحث. حرمة تشريعية مو مثالها مثال هذه الأمور، وإنما إذا قصدت الوجوب وهي تعلم أنه ليست الصلاة واجبة، أو تشك في وجوبها ومنتبهة إلى أنها يحتمل أنها ليست واجبة، يعني ما عندها علم بوجوب الصلاة ومع ذلك تقصد الوجوب، هذا تشريع، هذا تشريع، تدخلت في شأن خارج عن شأنها. أنت يا امرأة حالك حال كل الناس، لا يقصدون الإتيان بعمل على أنه واجب إلا إذا علموا بوجوبه، أما مع الشك بالوجوب لا يحق لهم أن يقصدوا الوجوب، إذا علموا بعدم الوجوب لا يحق لهم أن يقصدوا أيضا الوجوب. هذا من التشريع المحرم، هذا من التشريع. أنت تابع للشارع، أنت تابع للشارع، وليس لك أن تتدخل في عمل الشارع. إن قصدت الوجوب قد تبتلي بمشاكل متعددة، تبتلي بأنك قلت بحكم لا وجود له، فليتبوأ مقعده من النار. شو الرواية بعد تأتي؟ أو أنك تزاول عمل تشريع ليس من شأنك أيضا، والتشريع مختص بالله عز وجل. إذن حرمة الصلاة على الحائض يدور أمرها بين الحرمة الذاتية والحرمة التشريعية. إذا قلنا بالحرمة الذاتية حينئذ يأتي الكلام السابق، ونجي نبحث ونقول هذا استقراء تام متام، ظني مو ظني، وبعدين نجي نقول له هذا خارج عن محل كلامنا، لعل المستند فيه قاعدة الإمكان الاستصحاب، هذه أدلة الحرمة الذاتية، فإنه يدور الأمر بين الوجوب التعييني والحرمة الذاتية التعيينية، وتجي هذه الأبحاث كلها. أما إذا بنينا على أن حرمة، وهذا رأي أن حرمة الصلاة على الحائض تشريعية، يعني ما يحرم عليها أن تقف أمام القبلة وتقول الله أكبر إن لم تقصد التشريع، أن هذه صلاة واجبة وأنا أمتثل أمر الله، إذا ما قصدت هذا القصد لا يحرم عليها. وبالتالي في موارد الشك في كونها حائض، مثل أيام الاستغفار، لو شكت في حيضيتها فأرادت أن تحتاط تصلي من باب الاحتياط، حينئذ هل يحتمل فيها الحرمة؟ أبدا. تدري ليش؟ لأن الحرمة التشريعية مع الاحتياط أمران متنافيان. هي عندما تحتاط ماذا تقصد؟ لعل الله قد أوجبها علي، أنا أصلي من هذا الباب هكذا لعل الله، فأنا احتياطا أصلي. الحرمة التشريعية أصلا على في الجهة المقابلة من الاحتياط، والاحتياط في الجهة المقابلة من الحرمة التشريعية.
رجاء المطلوبية.
ها أحسنتم، رجاء المطلوبية هكذا، لعل الله قد أوجبها علي ولذا أنا أريد أن أصلي، من باب أريد أن أقطع بأن ذمتي وعهدتي فارغة. هذا لو كانت حرمة الصلاة على الحائض من باب التشريع لا من باب أنها حرمة ذاتية، حينئذ لا يكون هناك دوران بين الوجوب التعييني والحرمة التعيينية، لا يدور. أصلا هذه المرأة عندما تقف لتصلي احتياطا ما يدور الأمر عندها بين الوجوب والحرمة، هي تحتاط لا تشرع، تحتاط، فلا يدور الأمر قطعا. الصلاة بالنسبة لها ليست محرمة قطعا، يدور الأمر بين كونها واجبة أو ليست واجبة. ما هي واجبة؟ إذا لم تكن حائض، أو ليست واجبة عليها إذا كانت حائض، وحرمة الصلاة على الحائض حرمة تشريعية وهي لم تقصد التشريع في المقام، إذن لا يدور الأمر عندها. لو قلنا بالحرمة التشريعية لا يدور الأمر عندها بين الوجوب التعييني والحرمة التعيينية، لا أبدا، سوف يدور الأمر بين الوجوب وعدمه. إذن هذا المثال لا يدخل حرمة الصلاة عليها في أيام الاستظهار، لا تدخل أن الشارع منعها من الصلاة لا يدخل ذلك من بابي في باب ترجيح النهي على الأمر الوجوب الحرمة على الوجوب، لا يدخل في ذلك، هذا شيء أجنبي، شيء أجنبي، هذا إما من باب الإمكان والاستصحاب كما أنه يتوقف على كون الحرمة ذاتية. أما إذا قلنا أنها حرمة تشريعية، إذا قلنا أنها حرمة تشريعية، كل الكلام بعد أصلا ليس من الدوران بين الوجوب والحرمة، هذا من الدوران بين الوجوب وعدم الوجوب، فرجح الشارع هنا عدم الوجوب، رجح الشارع هنا عدم الوجوب، ولعل ترجيحه لأجل قاعدة الإمكان أو الاستصحاب. هذا تمام الكلام في المثال الأول. المثال الثاني خلوا إلى الدرس القادم. قال قدس سره: ومنها الاستقراء، فإن الاستقراء يقتضي ترجيح جانب الحرمة على جانب الوجوب، كحرمة الصلاة في أيام الاستظهار، هنا رجح الحرمة على الوجوب، ولو أنه لم يرجح الحرمة على الوجوب لأوجب عليها الصلاة، وعدم جواز الوضوء من الإناءين المشتبهين، حينئذ رجح الحرمة على الوجوب، أمر بالإراقة فرجح الحرمة على الوجوب، ولو لم يفعل ذلك لما أمره بإراقة الماء والتيمم. هذا هو المرجح الثالث. وفيه أولا أنه لا دليل على اعتبار الاستقراء ما لم يفد القاطع، والقطع غير حاصل في المقام لأن الاستقراء غير كامل، إذن هذا الاستقراء ناقص لا يفيد القاطع، فهو بنفسه ليس حجة. ثانيا ولو سلم اقبلنا الاستقراء الناقص الموجب للظن، فهذا الظن وهذا الاستقراء الناقص، فهذا الظن الناشئ من الاستقراء لا يكاد يثبت بهذا المقدار بالموردين، لا يثبت بموردين، أصلا ماكو ظن أصلا، حتى استقراء ناقص لا يوجد. ثلاثة الإشكال الثالث: ولو سلم، لو قلنا أن الظن والاستقراء الناقص الظني يحصل بموردين، فليس المثال الأول حرمة الصلاة في تلك الأيام أيام الاستظهار، ولا المثال الثاني عدم جواز الوضوء منهما من الإناءين، ليس هذان المثالان مربوطين بالمقام، مربوطا بالمقام، هذا ليس من موارد ترجيح الحرمة على الوجوب أبدا، هذان مثالان خارجان عن محل كلامنا. خب راح يبحث واحد ورا الثاني. قال ليش؟ أما المثال الأول لأن حرمة الصلاة فيها في أيام الاستظهار إنما تكون لقاعدة الإمكان والاستصحاب، قاعدة الإمكان اللي تدل عليها الأخبار وتقول أن كل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض، لأجل هذه القاعدة، فهذه القاعدة تقول هذا الدم المولى إنما قال لا تصلي تستظهر لأجل أن هذا أن حرمة الصلاة لأجل أنه حكم بأنه حيض. الاستصحاب أيضا، الاستصحاب يقول أنا تقول المرأة أنا كنت عالمة بالحيض يوم أمس الآن أشك فهو حيض، فحرمة الصلاة من باب الحيضية. المثبتين القاعدة والاستصحاب، المثبتين لكون الدم حيضا، لكون الدم المشكوك حيض، فيحكم بجميع أحكامه، هذا الدم المشكوك يحكم بجميع أحكام الحيض، ومنها حرمة الصلاة عليها على الحائض، هذا هو السبب لأجل الحرمة الذي أثبت الحرمة، لا لأجل تغليب جانب الحرمة كما هو المدعى. هذا مو من باب أن الشارع رجح حرمة الصلاة على وجوبها أبدا، وإنما لأن هذا حيض يحكم بالحيضية أو يستصحب حيضيته، فثبت لديه الحيض حرم الصلاة. هذا كله، هذا الوجه الثاني الآن راح يجينا، هذا كله لو قيل بحرمتها الذاتية، إنما يدور الأمر بين الوجوب التعيني والحرمة التعينية لو قلنا بأن الصلاة تحرم على الحائض في نفسها لا من أجل التشريع، لو قيل بحرمتها الذاتية في أيام الحيض، وإلا إذا قلنا حرمتها التشريعية. إذا لا يدور الأمر بين الوجوب والحرمة، لا يدور الأمر، وإنما يدور الأمر بين الوجوب وعدمه، فهو خارج عن محل الكلام دوران الأمر بين الوجوب والحرمة أبدا. يدور الأمر بين الوجوب، ولأنه تيد الصلي، إذا تيد الصلي من باب الاحتياط، بعد هذا الكلام لا يأتي فيها. خلص الوقت تماما، كان بدي نقرأنا في الرواية، ما عدنا بعد وقت، الحمد لله رب العالمين.